أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير المبعوث الأمين محمد وعلى آله الأمناء الأولياء الأوصياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهينا في بحث حق الاختصاص إلى أن هناك جماعة من المتقدمين ظاهر كلامهم أن العين إذا حرمت وحرم ثمنها وبالتالي تنعدم الملكية أيضا لصاحبها بها، ظاهر إطلاق عباراتهم أنه لا حق اختصاص ولا مالية تبقى لصاحبها بتلك العين، يعني يلزم يعني إبادتها وإعدامها، وبالتالي لا مالية ولا باقية وقليدة ولا حق اختصاص. بينما المتأخرون قالوا بأن العين سواء إذا كانت تالفة، افترض إناء انكسر، مركبة، عربة، سيارة تلفت، أو عين محرمة مثلا، إذا تصور لها منافع محللة بالفعل أو إما منافع محللة بالفعل ولو يسيرة أو منافع مقدرة شأناً، يعني مثل أنه خل خمر يمكن تحويله إلى خل، محتمل يعني تحول إلى خل أو ما أمثال هذا الأمر، قالوا بأن حق الاختصاص باقي، فمع وجود منافع محللة بالفعل أو بالتقدير هذا مصور لبقاء حق الاختصاص، إلا أن الكلام بينهم بين المتأخرين وقع في ماذا؟ وقع في أن حق الاختصاص مع منع الشارع عن المعاوضة على هذه العين، كما إذا كانت عين محرمة كالميتة أو الخمر أو الخنزير أو غيرها، مع كون العين محرمة هل حق الاختصاص يعاوض عليه أم لا؟ هل له مالية أم لا؟ طبعا سنبين إن شاء الله أنه في فرق بين أنه يعاوض عليه وبين أن له مالية. عجيب، في فرق. أي طبعا سنبين مبنى يعني المعروف في باب المعاملات عند الأعلام من التفرقة بين أنه يصح المعاوض عليه وأن له مالية. ثم شوف الأقوال، ثم من قال له مالية هل يمكن أن يصح أن تبلغ ماليته مالية نفس العين لو كانت محللة، مثل ميتة ماليتها يصح أن تكون بلحاظ حق الاختصاص هذه الميتة ماليتها كاللحم المحلل؟ البعض مستصعب يقول ما في مانع يصح، البعض قال لا صحيح لها مالية لكنها ليس بقدر العين المحللة. هو شلون يصير؟ فإذن أقوال موجودة، من قال ببقاء حق بوجود حق الاختصاص قال ليس له مالية يصح التعوض عنه، هناك من قال لا يصح التعوض عليه وله مالية. من له مالية مالية دون مالية العين المحللة، هناك قال من له مالية ولو تبلغ مبلغ المالية العين المحللة. خب هؤلاء مثل صاحب الجواهر الذي قال بأنه له مالية ويصح التعاوض عليه ومالية لا مانع يصح أن تكون بنفس مالية العين المحللة، إذن كيف يعني الشرع إذا حرم الله شيء حرم ثمنه؟ إذا حرم الله اللحم لأنه ميتة حرم ثمنه، شلون ثمنه نفس ثمن العين المحللة؟ يعني كاستساؤل على صاحب الجواهر ومن ذهب هذا يعني هذا القول أحد الأقوال، مع أنه ثمن كذا سحت مثلا ورد في الروايات في بعض الأعيان بعض الأمور، كيف له مالية نفس مالية العين المحللة؟ يجيب أصحاب هذا القول منهم صاحب الجواهر يقول نعم إذا قصد بهذه المالية التي هي تساوي مالية العين المحللة قصد بها المنافع المحرمة ما يصح، أما إذا قصد بها المنافع المحللة حق الاختصاص والمالية بلحاظ المنافع المحللة فلا مانع. إجمالا هذه الأقوال. لنبين مقدم معاملية كلية مهمة أحد عناصر تنقيح البحث في المقام، وهي في نفسها مقدمة مهمة جدا بغض النظر عن البحث حتى، هذا يعني مقدمة سيالة كلية في باب المعاملات. لما التفت شنو الإشكال ما هو معنى
صاحب الجواب
باختصار بكلمتين مضغوطتين
قصد المنافع المحللة هذا خرج عن حق الاختصاص، رجعنا أصل المطلب السابق المحرم إذا كان لها منافع
مو خروج أصل حق الاختصاص بالحال منافع المحللة دائما هكذا. زين دعونا نذكر هذه المقدمة مهمة. الأعلام ذكروا في باب المعاملات بعض الأمور، هذا في مر يعني في بحث المال يريدون يقسمون أقسام أنواع المال وما له مالية، يستعرضون كم قسم 4 أقل أكثر. سألنا نستعرض ما ذكروه له ربط بالمقام. قبل أن نشرح هاي أقسام المال مرة أنه لكي يتضلع الفقيه أو الباحث في أبواب المعاملات أحد العلوم المفيدة جدا لباب المعاملات علم المال، علم المال والمالية، أو قل علم النقد والمال، هذا الاصطلاح العصري. في كتب كثيرة في هذا المجال مثل موضوع من الموضوعات. افترض مثلا مثل أنت تريد يعني تتوسع في بحث شهر الهلالي، هلال شهر رمضان، هلال عيد الفطر، شوال، هلال ذي الحجة، هلال هلال هلال، فلازم واحد يبحث. البعد الفلكي قارن بالمعنى اللغوي، قارن بالأدلة الشرعية كذا. إنه إذا نشوف بحث الفلك الآن في الهلال، بغض النظر عن أنه هل هو متطابق مع الأدلة أو في الأدلة لها حقيقة شرعية أو بس لابد من الخوض فيه. أو افترض أوقات الصلاة، الزوال متى، الغروب متى، الفجر متى، كذا. البيتوتة في منى إلى الزوال، الزوال الليل، يا زوال الليل، يا منتصر. في اختلاف بين الفقهاء، بين السيد الخوي رحمة الله عليه وبين مشهور متأخرين أو المشهور. منتصف الليل عند السيد الخوي رحمة الله عليه في بيتوتة منى، ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، فثلاثة أرباع الساعة يزيد على مشهور المتأخرين. مشهور المتأخرين يقول نصف الليل ما بين الغروب إلى إلى طلوع الفجر، فتقريبا ثلاثة أرباع الساعة منتصف الليل عند المتأخرين قبل منتصف الليل عند السيد الخوي. زين، واحد يريد ينقح لازم غير يشوف البعد الفلكي في هذا المطلب. شلون قصة؟ مرارا كرارا مر بنا أن في الاستنباط الوضع اللغوي خطوة أولى، الخطوة الثانية العلم التخصصي بذلك الموضوع. مو أن الإنسان يتخصص، كما أن الفقيه ما يروح يتخصص في علوم الأدب، لكن يستعين بخبرة علماء الأدب. كذلك ضروري من الفقيه في كل باب أحيان بحث سياسي، فقه سياسي، تريد أنت تعطي نظر فيه، ما يستأخذ بآليات لغوية فقط، ضروري تطلع على موسوعات موثقة عقلائيا دوليا عصريا. شو أدري في علم هذا الجانب، أو مثلا افترض جهاد، حرب عسكرية، مثلا بحث أمني، لا بد تراجع. ولا أخو ما يصير يعني الموضوعات تنقح بسذاجة، لابد الرجوع الاستعانة شلون نستعين بخبرات علماء اللغة أو علماء من علوم الرجال أو علماء علوم. كثير من الفقهاء مو متضلعين متبحرين في علم الرجال، يلموا إجمالا بعلم الرجال، كم متضلع بس ما هذا لا يخل بفقاهته، لكنه مضطر للرجوع لخبرة أهل الرجال أو بحوث أخرى أيضا تفسيرية أو كذا. منها أيضا على كل العلوم المختصة بموضوعات الفقه، أي رحمة الله عليه ميرزا أبو الحسن الشعراني كان عالم بفنون من العلوم متعددة، فكان يقول بأن من أصعب العلوم علم الفقه، أنه هو يعني طابعة أكثر قوة في علم الفلسفة والعرفان وعلوم عديدة على كل. لكن هو أيضا يلم بعلوم الفقه والأصول والكلام والتفسير. المقصود عند حواشي على كتاب الوافي وكتاب آخر، عند الشرح على التجريد بعد، على كل ذو فنون كان. فكان يقول لماذا صعوبة علم الفقه؟ لأن علم الفقه موضوعاته في الأبواب من علوم عديدة، وهذا مما يصعب علم الفقه. يصعب لأنه باعتبار أنه لابد من مراجعة المتخصصين. إجمالا نرجع، حتى في بحوث المال وبحوث المعاملات المالية مثلا معرفة المصرف البنك والصيرفة جدا مهم بالحظ هاي المسائل الابتلاعية الحديثة العصرية وغيرها، الحوالات كيف وكذا، مثلا الكروت الاعتبارية التي يعني تستخدم كمثل، افترض عملة إلكترونية مثلا، سمو عملة إلكترونية يعني شبيهة بالكارت، تمثل حسابك في بنك معين وكله بالذمن. المقصود الإلمام بأوليات فعاليات أنشطة البنوك الصيرفة والمصارف شيء ضروري، ولا شلون الإنسان يعني. المهم هذا باب المال اللي اطلع به مهم. أي على كل، حتى السوق البحث التجاري، البورصة شنو هي البورصة؟ نمط واحد، نمط أسئلة، لا محل ابتداء كلها كذا. الشركات ذات السهام كذا شنو معناته كذا فلان خير. هذه الأمور الموضوعات الإلمام الثقافي بها ضروري، مو التخصص، التخصص هو ذاك ما يتوقف الاستنباط على التخصص في علوم عديدة أخرى، لكن الإلمام بها الرجوع إليها ثقافيا ضروري، ما يمكن الاستغناء، ولا يصير استنباط الفقهي فيه خلل كبير. شبيهنا فقيه ما يراجع الكلمات اللغوية، خشي طبيعي الاستنباط يصير الظهور أصلا يصير ضامر، يسموه موزون على الشرائع. فكذلك الحال الرجوع للعلوم المتخصصة. علم النقد والمال علم شيق ولذيذ على كل، يفيد في بحوث المعاملات كثيرة. أرجع إلى ما كنا فيه، أقسام المال التي ذكرها الفقهاء أو ذكرها علماء المال، يقسمون المال، المال القسم الأول مال تكويني، مال تكويني ومالية تكوينية، ويمثلون لهذا مثل افترض المواد الغذائية أو المواد الخدمات للسكن للألبسة غير. لماذا سموها تكوينية وماليتها تكوينية؟ قالوا لأنه أولا الحاجة والمنفعة فيها تكوينية، رغبة وميول الناس إليها في اقتنائها أو تبادلها تكوينية، أيضا حاجة تكوينية، وهي لها مالية ولو فرض أنه ليس هناك ورق نقدي أو ليس هناك ذهب وفضة. حتى الناس كان في زمان الحضارات القديمة تتعاوض بالمقايضات. مقايضة يعني شنو؟ يعطي شاي، انت تريد شاي وانا اريد شكر، هذا شكر نجيب شاي، تريد تمن وانا اريد تمر فاعطني تمن او خذ التمر وانا اعطيك تمن، هي يسموها مقايضة. اقايس مالية المادة اللي عندي اللي يحتاجها الطرف الاخر مع مالية اي. هنا كما يقولون علماء المال بزغ عنصر المال كميزان وسطي، ضرورة الميزان في الماليات. شلون؟ شلون القايس الحين؟ اكو شي ترمومتر موحد بين دي المواد كلها، سواء مواد غذائية، مواد ألبسة، مواد سكنية، مواد كذا، لابد شيء ثابت يقايس الكل عليه. وأنا كيف أعرف مالية الشاي؟ بغض النظر لو لم في عصر الذي لم يكتشف البشر النقد، كيف أعرف مالية الشاي قياسة مع مالية التمن، مع مالية الطوب، مع مالية الفرس، مع مالية القلم، مع مالية الأمور الأخرى؟ يقولون في السابق الشيء الذي كان أكثر وفرة في المجتمعات كانوا يجعلون ميزان مقياس. مثلا افترض في بلد معين التمن متوفر كلش، يجعلون هذا هو مالية مقياس لبقية الماليات. أو في بلد آخر التمر متوفر كثير، يجعلون التمر هو مقياس، كأنما التمر لبعدين في المالية، ماليته ومالية الميزانية. على كل ما أريد على كل نروح للتفاصيل ربما مو ضرورة، بس هو من باب الاطلاع لا بأس. فإذا عندنا مالية تكوينية ومالية تكوينية ومال تكوينية ومنافع تكوينية. القسم الثاني يكون هو مالية اعتبارية ناشئة من مالية من منشأ تكويني. مثل ماذا؟ مثل سكة الذهب والفضة. هنشوف الفرق بين الذهب الغير المسكوك والذهب المسكوك. شنو الفرق؟ الذهب ذهب. شنو الفرق؟ ربما الذهب حتى غير المسكوك عياره أعلى من عيار الذهب المسكوك. فشنو الفرق بين الذهب المسكوك والذهب غير المسكوك؟ يقولون الفرق أن الذهب المسكوك له ماليتان. الذهب المسكوك، أما الذهب غير المسكوك له مالية واحدة. الذهب غير المسكوك أو الفضة غير المسكوك ماليته فقط تكوينية مثل القسم الأول. أما هذا الذهب والفضة عندما يسك سكر مسكوك يصير، هاي يصير له ماليتين، مالية التكوينية موجود الرغبة ودرجة الرغبة، يقولون قوة الشرائية يعين بها مالية الشيء، لأن الرغبة قوة الرغبة في عند المجتمع الحاجة ترتفع، مش حاجة شديدة مالية ترتفع، وقلة العرض والطلب عمات عرض المادة وطلب الناس للمادة يصعد ينزل كذا، فمالية تقيم بهذا الشيء. هذه مالية تكوينية. المالية الاعتبارية ما هي؟ هذه السكة، نفس السكة يعني قالب الاعتباري للنقد. فإذا سك الذهب، طبع الذهب كطابع معين أو الفضة أو الورق، سنيجي الورق، الورق قسم آخر بس في جنب مشتركة. هذا النقد رسمنت رسمية سك العملة، تقول سك العملة سكوك، أو تقول رسمية العملة أو طبع العملة أو ما شئت عبر، هذه مالية اعتبارية. في القسم الثاني مالية اعتبارية عرضت على المالية التكوينية، وهذه المالية الاعتبارية منشأها تكويني مو منشأها اعتباري محض، منشأها تكويني. هذا القسم الثاني، له مال تكويني وله مالية اعتبارية. قبل أن نواصل بقية الأقسام نلتفت إلى أن المالية الاعتبارية بالدقة استحدثها البشر لأجل أن تكون ميزان وسطي. يعني ميزان وسطي يعني شنو؟ يتوسط بين الماليات التكوينية، تتقيم التمن شنو قيمة التمر، السيارة، الطوب، الفراش، الألبسة، فعلى أساس نعرف شيء وسطي. هذا المالية الاعتبارية صارت ميزان يوازن وسطي، يتوسط في المعاوضات أو في تقابل الأمور في المعاوضات. فهنا يبرز دور النقد سواء نقد ذهبي فضي أو ورقي أو إلكتروني اللي هو الآن يبون يريد بعض البشر أن يروجه. هنا يبدأ يبرز دور النقد كأنما يصف يقولون هكذا هذا المال الاعتباري كأنما هي الصفة أي تكوينية يعتبرها البشر وجود تجردي مخلوع عن ذوات المال مثلا كصفة. شلون مالية التمن أو التمر لو أردنا هاي المالية تتجسد هي بروحها من دون التمر من دون التمن هذا هو النقد هذا هو الميزان كصفة قياسية ميزانية. زي القسم الثاني القسم الثالث مالية اعتبارية مثل الورق الورق لماذا مال 10,000 مليون مدتريليون مثل نفسه في ورقة نقدية منين أتت لها المال يقول لا هو ذهب لا هو فضة لا هو تمن. هذا القسم الثالث يقول مال محض اعتباري منين نشأ سمار الدخول فيه مهم منين نشأ بحث البنوك يأثر على هذا هذا البحث شوف الثالث بحث البنوك يأثر به بحث القاضي بحث مجهول مالك بحث بحوث كثيرة تتأثر به إذا واحد ما يغوص فيها ما يقدر ينقح هذه الموضوعات أصلا. بس أنا ما توسع لنا مو حاجتنا. فالقسم الثاني إذا المالية الاعتبارية المحضة القسم الثالث عفوا القسم الرابع القسم الرابع يعبرون عنه مالية حكمية مالية حكمية يعني شنو يعني ليس مالية تكوينية ولا مالية اعتبارية منشأ تكويني ولا مالية اعتبارية محضة مالية حكمية حكمية يعني شنو يعني بعض الأمور لو تلفت أتلفت ليس لها ضمان مالي ولكنها يصح التعاوض عنها مالا مثلا مثل ماذا مثل واحد أقول له إذا أقدمت على المعاملة مع زيد سأعطيك كذا دينار تشويق كذا بالصلح تصالحوا يعني تعاقد يعني الآن إقدام البايع على البيع في نفسه ليس مالية ليس له مالية تكوينية القسم الأول ولا القسم الثاني ولا الثالث إقدام على الهدية أن يهدي طرف ثالث إقدام على التنازل هاي الإقدام على العقود أو الإيقاعات إقدام على النكاح أو على الطلاق أقول طلق هذا وأنا أشوق بأنه تخلص من عندك تعبانة متأذية من عندك شبيه الخلع يعني الخلع نفسه هو هذا الخلع ماذا المرأة تبذل مال في أن يقدم على الطلاق أبذل لك كذا اخلعني أو طلقني على أن أعطيك المهر الإقدام على الطلاق سلو كانت هذه واحدة مثلا ذكية المهم أو طرفها أو ليها أذكياء مثلا أو عدم احتيال أو ما شئت فعبر فأغرون أن هذا يقدم على الطلاق وصار طلاق باين بدون ما يبذلون لي أوهمون يبذلون لي هل هم يضمنون الآن بمال لا لما لأن إقدام على الطلاق مالية 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 متى إذا تم التعاقد كخلع أما إذا لم يتم التعامل كخلع، لا أخو الخلع ما هو؟ المباراة، مباراة ظهرها الظهار واللعان المباراة. المهم فأخو الخلع اسمه مباراة، أي بارأته كذا. إذا تم التعاقد عليه، شوف هذا المبحث اللي هو الإقدام على العاقد أو الإيقاع، هو في نفسه ليس لمالية. لو أتلفه شخص على الفاعل ما يضمن له شيء. لما الضمان يرتبط بالقسم الأول والثاني والثالث، الرابع ليس له ضمان. ضمان أول ما لأنه ليس له مالية في نفسه من أقسام الثلاثة. نعم له مالية إذا تم التعاقد عليه، مثل خلع، مثل كذا المباراة غير تم التعاقد عليه، حينئذ ماذا؟ يضمن بالعقد، يصير مضمون وله مالية، فله ضمان تعاقدي، له مالية تعاقدية وليس له مالية شنو؟ مالية أولية. ذاك عبروا عنه المال له مالية حكمية وليس له مالية تكوينية، مالية حكمية. فهذه مالية بالكذا. بعض الأمور لا ليس لها مالية، لا القسم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، حتى بالتعاوض ما يمكن، لكنها إسقاطها يمكن إسقاطها بالمال. يعني نفترض خامس مو بالتعاقد، إسقاطها كذا ما تنتقل. على كل أقسام المال ليست هذه الخمسة أو الأربعة، أكثر من ذلك. إسقاط مثلا، إسقاط مثلا تغير، أنا عاديتك أبرئ ذمتي، مش أخو أبرئ ذمتك بس مقابل مال. حتى هذا مو تعاقد نتعاقد عليه، بس لأجل أنه يوم القيامة شو اسمه بالتالي رد مظالم، بس هذا رد مظالم مو مالية، بس مع ذلك يبذل على المال كي يرضى عنه. فالمقصود أقسام المال أو الأشياء بالحاضر المال ثقيل، خمسة ستة أكثر، قابل التصوير أقسام عديدة، يجب أن يميز الإنسان بينها. إذا اتضح دي المقدمة سنلج إن شاء الله في قضية مالية حق الاختصاص منين تيجي. شوف صفة المالية، ما لما يعرف أقسام الإنسان، يعني بعبارة أخرى بلا مجاملة، إذا توسعتم في الاطلاع الثقافي على بحوث المال، علم المال مفيد جدا جدا، يعني خليك ذكي جدا في أبحاث المعاملات، حتى في حياتك اليومية تدبيرك المال تصير ذكي. اطلاع على علم المال. وصلى الله على محمد وعلى آله.